السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لقاؤنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة النازعات. تقدم في درس أمس الكلام على صدر هذه السورة وما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من حال المشركين وإنكارهم للبعث، وأنهم كانوا يقولون كما حكى الله عنهم، يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام حالة أعظم من حالة هؤلاء الكفار، وما آل بهؤلاء المنكرين وهؤلاء الطاغين إلى حال الهلاك والدمار ونكال الآخرة والأولى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فقال سبحانه: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهذا فيه تسلية وإيناس للنبي عليه الصلاة والسلام مما وقع له من قومه من إنكارهم وتكذيبهم، بل واستهزاؤهم بما كان يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام، وأنه قد سبق هؤلاء من هو مثلهم أو أشد كفرا وعتوا وطغيانا. فلما أصروا على ما هم عليه آل بهم إلى الهلاك، آل بهم حالهم هذه إلى الهلاك والدمار. فقال سبحانه: هل أتاك حديث موسى. هذا الاستفهام المعنى المراد به تقرير هذا الشيء أو إثباته الشيء، أي قد أتاك، أي قد أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى، يقول الله عز وجل معنى قد أتاك حديث موسى مع فرعون وما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وما وقع من فرعون من الطغيان والتعدي. فأخذه الله سبحانه وتعالى نكال الآخرة والأولى. وهل من أدوات الاستفهام، وهي حرف استفهام لا محل له من الإعراب مبني على السكون. هل أتاك، أي قد أتاك، أتاك حديث موسى عليه الصلاة والسلام. وأتى حديث فاعل أتى، وأتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر من يمنى، منع من ظهور الفتحة، الفتح منع من ظهور الفتح التعذر لأنها مختومة بالألف والتي يتعذر عليها ظهور الفتح. وقال: هل أتاك حديث موسى، حديث موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى مضاف إليه، حديث مضاف، وموسى مضاف إليه مجرور بفتحة مقدرة لأنه ممنوع من الصرف. إذ نادى، ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه الحال فقال إذ، وهي ظرف لما مضى من الزمان، وإذ متعلق بقوله حديث موسى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنبينا عليه الصلاة والسلام ما أمر الله به موسى عليه الصلاة والسلام إذ ناداه كلمه. وهذه الآية من آيات إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إذ ناداه، وإذ كما تقدم ظرف لما مضى من الزمن مبني على السكون في محل نصب متعلق بقوله حديث إذ ناداه، ناداه ربه، ربه فاعل نادى سبحانه وتعالى مضاف، والها ضمير مبني على الضم في محل جر بالإضافة بالوادي المقدس طوى. بالواد قيل هذا الوادي هو طير سيناء في جنوب سيناء، وقيل سيناء، وقيل غير ذلك، فالله أعلم. المقصود أن هذا محل واد، وقيل إنه سمي طوى لأن الوادي هيئته على هيئة البئر المطوية، فالله أعلم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أصل الواد الوادي لأنه اسم منقوص، لكن حذفت الياء لالتقائها لأنها ساكنة والتقت بساكن فحذفت، ولهذا هو مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. بالوادي المقدس طوى، وطوى بدل من الوادي، هذا الوادي يقال له طوى. ناداه سبحانه وتعالى وكلمه بالوادي المقدس طوى، يا اذهب إلى فرعون، فأمره سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون، أي يقول له وناداه وكلمه سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون بأي شيء. لماذا؟ لأن إنه طغى، إنه طغى، فهذه الجملة إنه طغى كالتعليل لقوله اذهب، فأمره سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون مع أنه طغى، وفيه قصد من يكون كبيرا ويكون على هذا الوصف طاغ، وإن كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لفرعون وغيره، لكن لما كان كبير قومه وهم يأتمرون به، بل إنه استخفهم فأطاعوه، فلهذا كان في اهتدائه وتزكيته صلاح، صلاح له وصلاح لمن يتبع، ولهذا قال اذهب إلى فرعون، ولأن بصلاحه واستقامته أي استقامة من كانوا مغرورين ومخدوعين به، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون. وفرعون هذا اسم علم أعجمي، ولهذا جر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى، ضمير الها هذا اسم إن، وطغى تعدى وتجاوز الحدود من الطغيان وهو التجاوز، ولهذا كان موسى عليه الصلاة والسلام كما أمر الله، كما أمره الله سبحانه وتعالى ذهب إليه حتى يكون سببا في الحد من طغيانه وكفره وضلاله وفتنته لقومه، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. وطغى هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر كما تقدم، والفتح لا يظهر للتعذر، وجملة طغى هذه هي خبر إن من الفعل والفعل، لأن فعل طغى فعل مستتر تقديره هو، فلها محل من الإعراب، لكن جملة إنه طغى هذه يقولها العلم إنها جملة تعليلية، والجمل التعليلية لا محل لها من الإعراب، إن كالجمل الاستئنافية والمعترضة ونحو ذلك، جمل عدة جمل لا محل لها من الإعراب، يعني تعرب أجزاؤها، لكن جملة بكاملها لا محل إعراب. من هذه إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل، فقل له، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى. هذا الرفق من موسى عليه الصلاة والسلام كما أمره الله سبحانه وتعالى مع أن فرعون قد طغى وتعدى وتجاوز، فيه أدب عظيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في الحكمة والموعظة والقول الحسن والرفق، وأن الرفق يأتي معه ما لا يأتي مع العنف والشدة، ولأن المقصود من الدعوة هو دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى، والمقصود هو إصلاحهم، وإصلاحهم لا يكون إلا بدعوتهم بالكلام الطيب. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي متاركة. هذه هي وظيفة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مع فرعون يعامل هذه المعاملة، فكيف بغيره ممن لم يصل إلى طغيان؟ لا شك أنه أولى. وهذا قد ذكره سبحانه وتعالى، هذا التزكي وهذا القول في قوله سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذكر هذا سبحانه وتعالى أنهم يقولون له هذا القول لعله أن يتذكر أو أن يخشى، لعله يتذكر ويخشى. وهذا أيضا هو في معنى هذه الآية: فقل هل لك. وانظر هذا الأسلوب العظيم الذي فيه من الرفق بفرعون، ما يكون طريقا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هل لك، هل لك إلى، لم يقل له لماذا أنت تطغى، لماذا أنت تتعدى، لماذا هذا الطغيان، لم يذكر شيئا من حاله مما وقع فيه، لأن هذا يزيده طغيانا ويزيده عتوا، لأنه أخ. ولهذا قدم الله عز وجل له إنه طغى، فقال: فقل هل لك إلى أن تزكى. كما يستعمل الإنسان هذا الأسلوب مع غيره حتى في غير مقام الدعوة: هل لك إلى أن تزورنا، أن تأتينا، ونحو ذلك، يعني مما يوحي بالمحبة مع الرفق في القول واللين في الطلب الذي يريده من غيره. فقال: فقل هل لك. هذا الأسلوب يقول أهل العلم ويقولون: هل لك، هذا فيه تقدير لشيء محذوف. وقاعدة العرب في كلامها أن الشيء الذي يدرك في الكلام والسياق لا يذكرونه، لأن كلامهم وخطابهم مبني على الاختصار، والقرآن بلسان عربي مبين. فقل هل لك. قال العلماء: إن هذا الجار والمجرور خبر مقدم، لك اللام حرف جر والكاف ضمير مبني والفتح في محل جر، وهي في محل، وهي متعلقة بالخبر. هل لك رغبة، والمبتدأ محذوف تقديره رغبة، تقديره رغبة. أما هل لك على الخلاف، هل الجار مجرور هو نفسه الخبر أو هو متعلق الخبر، خلاف بين الكوفيين والبصريين في هذا. فقل هل لك إلى أن تزكى، أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هنا التزكية والهداية، الهداية والتزكية. والهداية ثمرتها العلم، والتزكية ثمرتها الخشية، والعلم ثمرته الخشية. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا أعلى وأغلى ما يطلبه أو ما يطلب من العباد، وهو أعلى وأغلى ما يسلكه الدعاة إلى الله، في أن تكون دعوتهم بالهداية بالعلم، والهداية لا تكون إلا بالعلم، والخشية يورثها العلم، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل لك إلى أن تزكى؟ أن هذه كما يقولون مصدرية، وتزكى قيل إن قرئت تزكى وقيل تزكى، وأصلها تتزكى، إلى أن تزكى، والتزكية هي النقاء والطهر، والمعنى هل لك إلى أن تسلم فتحصل لك الطهارة والزكاة والنقاء، ويحصل بعد ذلك لك الخشية التي هي سبب للعلم الصحيح، العلم الحقيقي. العلماء بالله سبحانه وتعالى، العلماء بأحكام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العلم الصحيح. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ وأن مصدرية، وتزكى تؤول أي للتزكية، لأي للتزكية، وتزكى هذا الفعل المضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لأنه معرب اسم فعل مرفوع أو منصوب بأن بفتحة مقدرة، لأن أن مصدرية، والفاعل ضمير تقديره أنت، تقديره أنت. والجملة هو الجملة أن وما دخلت عليه مجرورة بإلى، أي للزكاة وللتزكية، هل لك إلى أن تزكى. والمقصود من ذلك أن يتطهر وأن يكون على طريق الخير والهدى والصلاح، فيحصل تحصل له الخشية، ويحصل له ما يريده، ما يريده، لأنه بالعلم والخشية يحصل مراد العبد في الدنيا على نية صالحة وطريقة حسنة بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا استقامة ولا صلاح للحياة إلا بالاستقامة على دين الله. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك معطوف على قوله أن تزكى، إلى ربك فتخشى. وأهديك إلى ربك، هداية الدلالة والإرشاد بالبيان، بيان الحق، بيان طريق الحق، ويذكر له ما أمره الله سبحانه وتعالى، فتحصل لك الخشية. فأراه الآية الكبرى، هذه الفاء يسميها العلماء الفاء الفصيحة، والدلالة أن يكون فيما قبل ما دل عليها، والمعنى أنه ذهب إلى فرعون فدعاه وقال له وتجبر وعصى، فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، رآه أبصر، وهذه رأى البصرية، ورأى البصرية تنصب، ولهذا قال فأراه الآية، فأراه الآية، وهي منصوب بأراه. وكذلك الضمير فعلها الأول، والآية فعلها الثاني، لكن نصبت مفعولين لأنها تعدت بالهمزة، والفعل إذا كان يتعدى إلى مفعول قد يعدى إلى مفعولين بالهمزة، بخلاف رأى التي غير البصري فإن تنصب العلم بنفسها، أما البصري فلا تنصب إلا بالتعدية. فأراه الآية الكبرى، والكبرى هذه نعت للآية، واختلف في الآية هذه ما هي، قيل إنها عصا، العصا فألقاها فإذا هي حية تسعى، وقيل إنها اليد فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، كما قال أدخل يدك في جيبك تخرج من بيضاء من غير سوء، أدخل يدك في جيبك، فخرجت يده يعني أخرجها بيضاء ثم أدخلها وذهب ذلك البياض ومن غير سوء، يعني من غير مرض وبرص في هذه اليد البيضاء، فهي آية عظيمة. وكذلك العصا التي ألقاها لما قال لما ألقى فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية تسعى. فقيل إن هذه، وقيل إن هذه، وقيل إن الآية الكبرى تشمل اليد وتشمل الحية وتشمل فلق البحر، فالله أعلم. فالمقصود أنه أراه آية كبرى تبين بطلان وضلال ما هو عليه من الطغيان والتكبر، لكنه كذب وعصى، كذب نبي الله عليه الصلاة والسلام، وعصى الله سبحانه وتعالى، وعصى نبيه عليه الصلاة والسلام، فكذب وعصى ثم بالغ في ضلاله وعتوه، أدبر فر وهرب عن الحق، أدبر يسعى في الفساد، أدبر يسعى في الشر والفساد. ولهذا قال فحشر فنادى، يعني أنه حشر قومه وجمعهم، وقيل حشر السحرة. وما يأتي مثل هذا ويكون مطلقا فيشمل كل ما يمكن دخوله فيه. فحشر فنادى، يعني نادى في قومه فقال، والعياذ بالله من زيادة الكبر والتعدي والغطرسة، فقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. فعند ذلك قال سبحانه فأخذه الله، لم يمهله، لأن هذا التكبر والطغيان يهلك صاحبه. ولقال فأخذه الله نكال أي عذاب الآخرة والأولى، يعني أنه نكل به، واختلف في النكال، لكن الأظهر والله أعلم أنه عذاب الآخرة والأولى، عذاب الآخرة ما يكون يوم القيامة في نار جهنم، والأولى ما في الدنيا وهو الغرق، وهو الغرق، نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك، يعني فيما تقدم من هذه الآيات وهذه الدلالات وما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، إن في ذلك لعبرة، عبرة، لكن ليست لكل أحد، لمن يخشى. وتقدم قبل ذلك قوله سبحانه وأهديك إلى ربك فتخشى، هذا فيه عبرة، عبرة لمن يخشى، وهذا من يتقبل العلم، من يتقبل الهدى حتى تقع الخشية والخوف المورث لهذه الأعمال التي تكون سببا للتزكية وسببا لخير الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة، لآية ودلالة لمن يخشى، لمن يخشى. ومن اسم موصول ويخشى، هذه جملة الصلة، وجملة الصلة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنى، هذا استفهام تقريري لحالهم وما كانوا ينكرونه من البعث. فالله سبحانه وتعالى يقرر أمرا هم يعلمونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والسماوات لا يقولون الله، يعني هم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى أخبر خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كنتم تقرون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض سبحانه وتعالى وخلقها أشد، أأنتم أشد خلقا أي إعادة، لأنهم يرون الموت لكنهم ينكرون البعث والنشور، أم السماء بناها، أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ قيل إن الوقف على السماء، وبناها متعلق بما بعدها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ثم بين هذا البناء فقال رفع سمكها أي سقفها فسواها سبحانه وتعالى معتدلة ليس فيها فطور ولا شقوق، مستوية. وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، والأغطش يقولون الأغطش والأعمش متقاربة، أغطش وأعمش، وهذا يقع في كلام العرب حين يتفق عين الكلمة ولامها، ويختلف الفعل في مادة فعل، فإنه في الغالب يتفق في أصل المعنى، وإن كان يتفاضل في أفراده تكون أفراده متفاضلة، لكن أصل المعنى تتفق فيه. فأغطش وأغطش ليلها أظلم ليلها وأخرج ضحاها يعني السماء. ولما كان يعني الليل ولما كان الليل والنهار من جهة طلوع الشمس وغروبها، وكان في الشمس والشمس إلى جهة السماء، جعله سبحانه وتعالى جعل الليل ليلها والضوء والنهار نهار والنهار نهارها، جعله نهارا لها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، يعني أن دحو الأرض لم يقل خلقها، إنما قال دحاها. وخلق هذا وقع في خلاف، لكن الصحيح في هذا عليه الذي عكد عليه يكون عليه عامة المفسرين أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل السماء، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض بعد ذلك. وذلك أن البنيان في العادة تبنى قواعده قبل سقوفه، فيبنى أسافله قبل أعلى. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم بعد ذلك دحاها. ودحوها كما قال سبحانه والأرض بعد ذلك دحاها، والدحو هو البسط والمد، وفسره سبحانه وتعالى ما دحاها أخرج منها ماءها ومرعها، أخرج منها أنهارها وبحارها وعيونها بعد ذلك، ومرعاها يعني النبات وما يكون فيها من الزروع والثمار والحدائق، كل ذلك بعد ذلك ومرعاها. وهذا المرعى يشمل الآدميين والحيوان، كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا وارعوا أنعامكم. والجبال أرساها، ورسول جبال هو ثبات، وتقدم أيضا والجبال أوتادا، وهذا يبين أن في قول اسم الجبال أرساها أن رسو الجبال كان بانغرازها في الأرض. تقدم الإشارة إلى أن الأوتاد يكون دخولها في الشيء الذي تثبت فيه أكثر مما يظهر، مثل أوتاد الخيمة، لو أراد إنسان يبني بيتا من شعر كما يفعل الناس، فإنه حين يثبته بالأطناب فإن الوتد الذي يثبت به بيت الشعر والخيمة يدخل ويغرز في الأرض الثلثين أو أكثر، وهذا ما يثبته علماء الأرض اليوم، وإن كنا في غنى بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ينفع أحيانا في باب الكلام وما يسمى بالحقائق العلمية، أنهم يقولون الآن إن الذي يظهر من الجبل شيء يسير مما هو في باطن الأرض، وأن الذي في باطن الأرض نحو ثلثي الجبل أو أكثر على حسب عظم الجبال وارتفاعها. والجبال أرساها الجبال أرساها. وتقدير الكلام، وهذا يوجد كثيرا في القرآن، والقمر قدرناه منازل، أي أرسى الجبال أرساها. وهذا يسميه علماء النحو باب الاشتغال، وهو أن يتقدم اسم ويتأخر فعل يشتغل ضميره بذلك الاسم المتقدم. اشتغل بضميره، لم يشتغل به. ما دام اشتغل بضميره لابد أن يؤخذ من هذا الفعل المتأخر فعل ينصب الاسم المتقدم، لكن لا يجوز ذكره. ولهذا قال والجبال أرساها، أصل الكلام أرسى الجبال أرساها، لكن لا يجوز في كلام العرب ذلك. ولهذا قال والجبال أرساها والقمر قدرناه، أي قدرنا القمر منازل، قدرناه. ولهذا يقولون أرساها، هذه الجملة جملة تفسيرية، وهي من فعل فعل وفاعل ومفعول، لكن لا موضع لها من الإعراب. والجمل التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ولهذا قال والجبال أرساها متاعا، ليست هذه الحياة حياة بقاء ودوام، إنما هي متاع، متاعا بلغة في هذه الحياة، بلغة. والدنيا متاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، متاعا لكم ولأنعامكم. تقدم في قوله سبحانه كلوا وارعوا أنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. والمعنى أن هذه الحياة بلغة وطريق إلى الحياة الأبدية السرمدية، التي هي طريق وممر، طريق متاعا لكم ولأنعامكم. فلهذا يعمرها على قدر ما يحقق هذا المعنى، وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون متاعا لكم ولأنعامكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أهوال يوم القيامة، قال فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة، والطامة الكبرى هذه من أسماء القيامة، وسميت طامة، والعرب تسمي الشيء العظيم والداهية العظيمة طامة، لأنها تطم كل شيء، ومنه طم البئر وما شابه طمها. فالمقصود المعنى تطم كل شيء فلا يرى غيرها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى من خير وشر، وبرزت الجحيم لمن يرى. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بجهنم في يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. وفي هذا إشارة أيضا إلى من تقدم من قوله سبحانه اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا قال فأما من طغى، تعدى وتجاوز وآثر الحياة الدنيا، يعني لم يجعل الحياة الدنيا طريقا ومرا، لم يجعلها وسيلة ومعبرا، بل آثرها على الآخرة، ونسي الآخرة، ونسي ما خلق له العبد، نسي عبادة ربه وأعرض. فهذا هو المذموم. أما من اتخذها طريقا ومرا وتمتع بما أحل الله وبما أباح الله سبحانه وتعالى وجعله معينا له على طاعة الله، فهذا حاله محمودة، وهذا على خير في جميع أحواله، بل في لحظاته وآنائه وساعاته كله على خير، لأن نيته الأولى لله سبحانه وتعالى. لكن هو إيثارها، تقديم محبوبات الدنيا وإن تسببت في ترك ما أوجب الله، وهذا هو المحظور. ولهذا قال وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم، الجحيم اسم إن، والمأوى هو الخبر، خبرها، خبره، وهي ضمير فصل، وهي ضمير فصل. وقيل إن هي مبتدأ والمأوى خبر والجملة مبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، فإن لأن اسمها الجحيم، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، وهذه الحال المحمودة والحال المطلوبة والواجبة، وأما من خاف مقام ربه الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، خاف مقام ومقام مفعول خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي مآله يوم القيامة، لأنه لم يؤثر الحياة الدنيا على ما أمر الله به سبحانه وتعالى، بل جعلها معبرا ومرا ووسيلة إلى الدار الآخرة، وتمتع بما أحل الله وما أباح الله سبحانه وتعالى من الطيبات، فإن الجنة هي المأوى. ثم ذكر سبحانه وتعالى عن حال القيامة وعن حال الساعة، وأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فقال يسألونك عن الساعة أيانا، يعني متى مرساها منتهاها ومأخوذ من رسو السفينة ووقوفها وانتهاها، يعني متى يكون وقوعها أيانا، فيما أنت من ذكره، يعني ليس هذا من الأمر الذي طلبت به وليس من الأمر الذي تسأل عنه، هذا أمره إلى الله، فيما أنت من ذكرها، إنما منتهاها، إنما أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الواجب عليك هو الإنذار بها، ولهذا قال إنما أنت منذر من يخشاها. والله سبحانه وتعالى ذكر الخشية، ذكر الخشية هنا، وتقدم ذكر الخشية، وأهديك إلى ربك فتخشى وكذلك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والأمر يدور بين الخوف والخشية، لكنه لا يكون خوفا بإزعاج للنفس، إنما خوف مع خشية يكون مع اطمئنان مع أمان، وهذا هو الخوف الممدوح، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه، يكون خوفا يؤول إلى اطمئنان وطمأنينة، وهذا حال من خاف هذا الخوف، فإنه يجد الطمأنينة والأمن والأمان. قال كأنهم يوم يرونها، يعني يوم يرون القيامة، لأنها قريب وكل آت قريب، لم يلبثوا، يعني في الحياة الدنيا وفي القبر، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي هذين الوقتين، والمراد طرفي النهار في العشية والضحى، وأن هذا وقت يسير حين يشاهدون القيامة. وكل هذا بيان وتذكير ليوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال، وهذا كله ذكره سبحانه وتعالى بعد قوله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هاتاك حديث موسى، ثم ذكر حال فرعون مع موسى وما وقع منه، ثم ذكر أن الأمر يؤول إلى يوم القيامة إذا أصر هؤلاء على كفرهم وضلالهم، فما عليك إلا أن تنذر هذا اليوم وحال هذا اليوم، فمن اتقى وخاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فالواجب عليك النذارة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين، وأن يجعلنا من المتعظين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يمن علينا بإدراك ختام هذا الشهر منه وكرمه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، والدينا وذرانينا ومشايخنا وإخواننا وجيراننا وجميع أحبابنا منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.